بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس التاسع من شرح الظروف والتركيب للشيخ العلامة ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. قبل أن آتي إلى موضوعنا اليوم، مرت عندنا عبارة بقي في نفسي شيء منها، وأخشى أن لا أكون قد وفيت في شرحها، وهي قوله: وقوع الظرف صفة وحالا. قال هنا: واعلم أنه إذا لم يسبق الظرف ما يطلبه لزوما بأن يكون خبرا لمبتدأ أو صلة إلى آخره. وقلت لكم هذه العبارة عبارة مغلقة فيها شيء من الصعوبة، فإذا كانت مغلقة يجدر بنا أن نتوسع في شرحها أكثر. قبل أن آتي إلى حل هذه العبارة، أحب أن أبين لكم أمرا، وهو نحن إذا قلنا على سبيل المثال، إذا قلنا: ما صلى خالد، ما صلى خالد، ما صلى خالد، هذه نفي أنه خالد لم يصلي. بأن، هذه الباء تصويرية، بأن ركع مثلا وسجد، هذا التصوير بالباء يقولون فيه هذا تصوير للمنفي، الذي هو ماذا؟ الذي هو صلى. ما صلى خالد، عندنا هنا نفي وعندنا منفي، النفي هو عدم الصلاة والمنفي هو الصلاة. هنا بأن ركع وسجد، هذا هو تصوير للمنفي الذي هو ماذا؟ الذي هو الصلاة. عبارة أخرى، إذا قلنا أيضا: ما صلى خالد، بأن اشتغل بضيفه مثلا، هنا عندما صورنا لم نصور للصلاة، وإنما صورنا لعدم الصلاة. ما صلى خالد، بأن اشتغل بضيفه، إذن هذا تصوير للنفي، تصوير لعدم، للنفي الذي هو ماذا؟ الذي هو عدم القيام بالصلاة، عدم الصلاة. لاحظوا الفرق بين المثال الأول والثاني. الأول تصوير للمنفي وهو الصلاة، عندنا نفي عدم الصلاة وعندنا منفي الصلاة. ما صلى خالد، بأن ركع وسجد، الركوع والسجود هو تصوير للمنفي الذي هو الصلاة. في المثال الثاني: ما صلى خالد، بأن اشتغل بضيفه، هنا الاشتغال بالضيف هو ليس تصوير للصلاة، وإنما هو تصوير لعدم الصلاة. لاحظوا معي، نفس هذا الأمر يتكرر عندنا بكثرة في كتبنا، وتسمع يقول لك هذا تصوير للنفي أو تصوير للمنفي. هذا هو موجود هنا بعينه عندما قال: واعلم أنه إذا لم يسبق الظرف ما يطلبه لزوما. عندنا هنا منفي وهو سبق الظرف ما يطلبه، وعندنا هذا منفي، وعندنا نفي وهو عدم السبق. عندما قال بأن، هذه الباء هي أيضا تصويرية، يصور لنا الحالة. أي تصوير؟ هذا تصوير للمنفي، يريد أن يصور لنا للحالة التي يسبق فيها الظرف ما يطلبه ماذا؟ يطلبه لزوما. فقال بأن يكون خبرا لمبتدأ. فهنا المبتدأ يطلب الخبر صلة لموصول. الصلة هنا الموصول يطلب الصلة. نعم، هذا هو التفسير. وربما مر معي وجه آخر لكنه بعيد، عندما قلت لكم بأنه أو ربما قلت لكم بأنه يطلبه لزوما، هذا في المتعلق المذكور. هو لا يتكلم عن المتعلق المذكور، وإنما يتكلم هنا يقول لم يسبق الظرف ما يطلبه لزوما. بأن يكون، كيف يسبق الظرف ما يطلبه؟ بأن يكون خبرا لمبتدأ، المبتدأ يطلب الظرف، أو صلة لموصول، وهكذا. في الهامش السابع ماذا قال؟ لزوما قال تمييز عن النسبة في يطلبها، يعني عندما قال ما يطلبه، يطلبه على وجه اللزوم. عندما قال بأن، وقوله بأن تصوير للمنفي الذي هو السبق كما ذكرته لحضراتكم الآن. نأتي الآن إلى درسنا. وصلنا إلى قوله وحكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي في جميع ما ذكر، إلا في الحكم الثاني من تسميته بالمفعول فيه بخلاف الظرف اللغوي، فإنه ليس بشريك في أحكامه سوى الحكم الأول من تعلقه بأحد ما ذكر. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. قبل أن نأتي إلى الشرح نستحضر ما أخذناه وما مر معنا سابقا، وهو أنه الظرف، إذن عندنا الآن يعني الخلاصة هي كالآتي: الخلاصة أنه الظرف الحقيقي، أو هذا تقسيم آخر، أنه الظرف، قسمنا الظرف إلى حقيقي ومجازي، والحقيقي زمان ومكان. الآن نقول إذن الظرف الحقيقي الذي هو الزمان والمكان سينقسم على قسمين، اللي هو الظرف إما أن يكون مستقر وإما أن يكون لغو. والظرف المجازي اللي قلنا هو الجار والمجرور أيضا ينقسم على قسمين، إما مستقر أو لغو. لاحظوا التقسيم الذي مر معنا سابقا، هذا خلاصته، يعني عند ذكرنا سابقا أنه الظرف باعتبار حقيقته ماهيته إما يكون حقيقي أو مجازي، وباعتبار عامله إما أن يكون مستقر أو لغو. هذا الآن خلاصة ذاك التقسيم، أو تقسيم بطريقة ثانية. إذن النتيجة أنه الظرف الحقيقي، ظرف الزمان والمكان، إما يكون مستقر أو لغو، والظرف المجازي الجار والمجرور أيضا إما أن يكون مستقر وإما أن يكون لغوا. الآن نأتي، هل الظرف المجازي الجار والمجرور المستقر يأخذ كل أحكام الظرف الحقيقي؟ طيب، وهل الظرف المجازي الجار والمجرور اللغو الذي قلنا ذكر عامله أو قدر وكان خاصا يأخذ نفس أحكام ظرف اللغو الحقيقي؟ يعني بالمناسبة هنا المستقر مستقر، لغو لغو، نفس المعنى الذي ذكرته لحضراتكم في الدرس السابق، لكن عندنا الآن هذا التقسيم أخذناه من التقسيمات السابقة. الظرف المجازي المستقر هل يأخذ كل أحكام الظرف الحقيقي المستقر؟ الظرف المجازي اللغو هل يأخذ كل أحكام الظرف الحقيقي اللغو؟ لا تنسوا إخوتي الكرام، الظرف الحقيقي هو ظرف الزمان والمكان، والظرف المجازي هو الجار والمجرور. هذا الكلام هو ما سنأتي إليه الآن، هو هذا حديثنا الآن. لاحظوا ماذا يقول. قال: وحكم الظرف المستقر المجازي. لاحظوا معي، الظرف المستقر المجازي الذي هو هذا، حكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي، يعني حكم الظرف المستقر الحقيقي في جميع ما ذكر من الأحكام إلا في الحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ ماذا يقصد بالحكم الثاني؟ الحكم الثاني هو المذكور في الصفحة التاسعة. لاحظوا عندنا هنا الثامنة والتاسعة، ماذا قال؟ في الثامنة قال: أعلم أنه لا بد للظرف مطلقا من تعلقه، هذا الحكم الأول. في الصفحة التاسعة قال: واعلم أنه يسمى الظرف الحقيقي مفعولا فيه إلى آخره، هذا هو الحكم الثاني. إذن هذا هو الأول وهذا هو الحكم الثاني. هنا عندما قال: وحكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي في جميع ما ذكر إلا في الحكم الثاني، يقصد بالحكم الثاني إذن ما مذكور في الصفحة التاسعة عندما قال: واعلم أنه يسمى الظرف الحقيقي مفعولا فيه. إذن في التسمية مفعول فيه، هذا لا يسمى مفعولا فيه. حكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي في جميع ما ذكر إلا في الحكم الثاني، يعني المذكور في الصفحة التاسعة، وهو أنه يسمى مفعول فيه، لذلك قال: من تسميته بالمفعول فيه. إذن هذا أول حكم. هنا المستقر في المجازي نفس أحكام المستقر في الحقيقي إلا في شيء واحد، هذا لا يسمى مفعولا فيه. لذلك عندما تقول على سبيل المثال: مررت برجل من تميم مثلا، هذا من تميم جار مجرور متعلق بمحذوف، بما أنه وقع بعد نكرة فيكون صفة، والتقدير: مررت برجل كائن من تميم. هنا من تميم هو ظرف مجازي لأن جار مجرور، ومستقر لأنه عامله عام ومحذوف. طيب، لكن هذا من تميم لا يسمى مفعولا فيه، لا يسمى مفعول فيه، يختلف عن الظرف الحقيقي. إذن هذه الآن العبارة هنا صارت واضحة. وحكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي، المستقر الحقيقي يقصد، في جميع ما ذكر من الأحكام إلا في الحكم الثاني اللي هو في الصفحة التاسعة، من تسميته بالمفعول فيه، بخلاف الظرف اللغوي. هذا الآن الأمر انتهى. الآن نأتي إلى الظرف المجازي اللغو. قال: بخلاف الظرف اللغوي، يعني الظرف المجازي اللغو، فإنه ليس بشريك في أحكامه، يعني لا يشارك الظرف الحقيقي اللغو في أحكامه فقط في شيء واحد سوى الحكم الأول اللي مذكور في الصفحة الثامنة، من تعلقه بأحد ما ذكر. والصفحة الثامنة ماذا قال؟ قال: واعلم أنه لا بد للظرف مطلقا من تعلقه، إما بالفعل أو باسم الفاعل أو اسم المفعول والصفة المشبهة. هذا الحكم مشترك بين الظرف المجازي الجار والمجرور اللغو، وبين الظرف الحقيقي الزمان والمكان اللغو، فقط هذا القاسم الوحيد المشترك. إذن هنا في المستقر يتفق بكل شيء إلا إلى آخره، يعني إلا في التسمية. أما في اللغو فالأمر عكس تماما، لا يتفق. قال ليس بشريك في أحكامه، لا يتفق في أي شيء إلا إلى آخره. إلا ماذا هنا في اللغو؟ قلنا إلا في التعلق، إنه يحتاج إلى تعلق بفعل أو ما يعمل عمل الفعل. هنا الآن بعد هذا الشرح إن شاء الله تعالى والإيضاح أصبحت العبارة عندنا واضحة. وحكم الظرف المستقر المجازي كحكم الظرف الحقيقي في جميع ما ذكر إلا في الحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ من تسميته بالمفعول فيه. هذا أنهينا الكلام عن الظرف المستقر المجازي. نأتي الآن إلى الظرف اللغو المجازي. بخلاف الظرف اللغوي فإنه على العكس، ليس بشريك في أحكامه أبدا سوى الحكم الأول من تعلقه بأحد ما ذكر. طيب الآن بعد هذا الكلام سيشرح المؤلف يتكلم عن الظرف المجازي. قال والظرف المجازي عبارة عن كل جار ومجرور، لأنه يحتاج إلى المتعلق والعامل كالحقيقي. إذن الظرف المجازي، وأنا الحقيقة سبقت الأحداث وشرحت لكم الظرف المجازي قبل أن يتكلم عنه المؤلف، والسبب لأنه ذكر الظرف المجازي قبل أن يشرحه، وهذا ربما كان سبب للاعتراض على صنيعه هذا. إذا عدنا إلى الحاشية هنا، الحاشية رقم 5، عندما قال وحكم الظرف، قال الأولى تأخيره عن تعريف الظرف المجازي وانقسامه إلى لغو ومستقر، لأنه لم يعلم الظرف المستقر المجازي بعد. يعني لحد الآن الطالب ما عرف الظرف المستقر المجازي والظرف اللغو المجازي حتى نأتي إلى هذا الحكم. لذلك أنا سبقت الأحداث وشرحت لكم الظرف المجازي والظرف الحقيقي وكون لغو وكون مستقر حتى نفهم هذه العبارة. والآن ما هو قادم سيكون سهلا علينا بإذن الله تعالى. إذن الظرف المجازي عبارة عن كل جار ومجرور، هذا هو الظرف المجازي الذي يكون جار ومجرور. لأنه هذا التعليل لأي شيء، هذا التعليل هو سبب تسميته ظرف. لماذا سمي ظرفا الجار والمجرور؟ ما علاقة الجار والمجرور بظرف الزمان والمكان؟ قال لأنه يحتاج إلى المتعلق، كما أنه ظرف الزمان والمكان الحقيقي يحتاج إلى المتعلق، والعامل كما أنه ظرف الزمان والمكان يحتاج إلى العامل كالحقيقي، يعني كظرف الزمان والمكان. وهو أيضا يعني هذا الظرف المجازي مثل الظرف الحقيقي ينقسم على قسمين، اللي هو ظرف اللغو والظرف المستقر، وقد بينت ذلك لحضراتكم في الدرس السابق. على قسمين، ظرف لغو وظرف مستقر، وذلك هنا نأتي إلى التقسيم هذا. من أين أتى هذا التقسيم؟ لأن متعلقه يعني الفعل أو ما يعمل عمل الفعل إن كان مذكورا أو في حكمه يسمى لغوا. يعني إما أن يكون مذكور جلست على الكرسي، أو في حكم المذكور، هذا اللي قلت لكم إذا كان محذوفا وهناك قرينة تدل عليه وهو خاص طبعا، فهذا يكون في حكم المذكور، فهنا يسمى لغوا. لماذا سمي لغوا؟ الآن نأتي إلى وجه التسمية. قال لأن تقرر فاعل العامل فيه لغو. كلمة لغو هنا يعني غير موجود، غير متحقق، فتقرر الفاعل العامل، لأن تقرر فاعل العامل فيه لغو، فاعل العامل غير موجود فيه، يختلف عن الظرف المستقر الذي استقر فيه فاعل العامل المحذوف. لذلك عندما تقول جلست على الكرسي، هنا على الكرسي لا يتحمل الفاعل، لا يوجد فيه فاعل، فلذلك كان لغو، معنى لغو يعني معنى هذا غير موجود بهذا المعنى. على المشهور، هذا التعليل المشهور. هناك تعليل آخر، أو لأنه لغو. هنا كلمة لغو تختلف عن كلمة لغو هنا. الأولى قلنا ما معناها، ما معنى لغو هنا؟ قلنا هنا لغو بمعنى غير موجود. أما لغو الثاني فمعناه شيء زائد، الأول غير موجود وهذا زائد. هذا اللغو هنا، نعم في الحاشية أيضا موجود، أي لا يوجد فيه معنى العامل، لاحظوا يعني شيء غير موجود، بينما هذا اللغو بمعنى زائد، وكتبت هنا أي فضلة. نعم، أو لأنه لغو يعني زائد بالنظر إلى ظاهر الكلام على الأصح. بالنظر إلى ظاهر الكلام، عندما قلت جلست على الكرسي، هنا على الكرسي هو شيء زائد فضلة لا يتعلق به شيء. بالنظر إلى الظاهر، لماذا قال إلى الظاهر؟ لأنه حسب ما هو ظاهر من الكلام، وإن كان المتكلم يريد أن يعطينا زيادة علم في أنه هذا الجلوس حصل على الكرسي، لكنه يبقى فضلة وليس شيء عمدة. قال بالنظر إلى ظاهر الكلام على الأصح، لاحظوا هنا قال على المشهور وهنا قال على الأصح، معناته هذا الأول هو ضعيف لكنه مشهور، هذا التعليل عند العلماء، والثاني غير مشهور لكن هو الأصح. هناك اسم ثاني للظرف اللغو، طبعا عندما نقول ظرف اللغو يعني الحقيقي أو المجازي، ويسمى بالظرف الخاص أيضا. طيب لماذا يسمى بهذا الاسم؟ يقول لخصوص عامله، لاحظوا، لأنه عامله يكون ماذا؟ يكون خاصا ولا يكون من الأفعال العامة، وعدم كونه من الأفعال العامة هذا تفسير لهذا، خصوص عامله وعدم كونه من الأفعال العامة، هذا تفسير العبارة الأولى. أي نعم، يقول عطف تفسير لما قبله، فهذا تفسير له. ولأن ما معنى عطف التفسير؟ يعني أن يكون المعطوف مبينا موضحا للمعطوف عليه. ولأن تسميته باللغو، هذا تعليل ثاني، يقول نسميه الظرف الخاص لسببين: أولا عامله خاص وليس من الأفعال العامة، ثانيا عندما تقول ظرف لغو هذا فيه إساءة أدب إذا كنت تتكلم في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. قال ولأن تسميته باللغو في الآية والحديث لا تخلو عن إساءة الأدب، لأنه قد جاء اللغو بمعنى الباطل، فكأن بل هو المتبادر عندما تقول لغو عند الإطلاق قبل التأمل. فكيف مثلا في آية قرآنية تقول وهنا الجار والمجرور ظرف لغو، أو تقول خلفك أمام ظرف لغو، وأنت في كتاب الله تعالى تتكلم. قال وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، وكذا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام بماذا يذكرنا؟ يذكرنا بحرف الجر الزائد. قلنا حروف الجر الزائدة في القرآن الكريم أدبا تسمى حروف صلة ولا تسمى حروف جر زائدة، وإذا سميناها حروف جر زائدة أيضا هذا لا عيب فيه، لأننا لا نقصد بالزيادة الزيادة أنه جاء أحد وزادها، وإنما لنا مصطلح معاشر النحاة في معنى الزائد هو الذي ليس له متعلق ولا معنى. وهنا أيضا عندما نقول ظرف لغو لا نقصد بذلك أنه باطل، لكنه هذا ربما يذهب إلى الأوهام. فأيا كان لا مشاحة في الاصطلاح، العلماء الذين قالوا عن هذه الظروف بأنها ظرف لغو أرادوا بذلك المتعلق خاص ومذكور، ولم يقصدوا بذلك أنه كلام باطل، ولكن الاحتياط والأدب مع كتاب الله تعالى والزيادة في الأدب مطلوبة، ولكل وجهة هو موليها. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.